أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند الأنكحة الفاسدة، ومنها نكاح الشغار ونكاح المتعة والمحلل وزواج الكافر من غير أهل الكتاب، أو زواج الكافرة من غير أهل الكتاب، أو زواج الكافر من المسلمة سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. نكاح الشغار، الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل آخر على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا مهر بينهما. يقول: تزوجني أختك وأزوجك أختي ولا مهر بيننا، ويتنازل كلا الرجلين عن بعض الحقوق تيسيرا لبعضهم البعض. هذا النوع طبعا محرم. سمي شغار ليه؟ لأنه من شغر المكان إذا خلى، شغر المكان خلى، وهذا قد خلى المهر، كأنه يعني فرغ مكانا للمهر. أو شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فشبهه بهذه الفعل، لأنه رفع يده عن حقوق من؟ عن حقوق هذه المسكينة. يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. في رواية مسلم، هذا الخبر متفق عليه، في رواية مسلم: لا شغار في الإسلام. في عصر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، العباس بن عبد الله أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكح عبد الرحمن ابنته، فأرسل إليهما معاوية قال: هذا الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في رواية الإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام: من قال إن النكاح يصح مع نفي المهر فقد أسقط ما أوجبه الله. ونقل النووي إجماع العلماء على أن نكاح الشغار هذا منهي عنه. هذا النوع الأول من أنواع الأنكحة الفاسدة. نكاح المتعة، ويسمى الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع أو المتعة، صفته أن يتزوج الإنسان المرأة بتوقيت. يقول: أنا أتزوج هذه المرأة سنة أو شهر، وإن لم يقل هذا بلسانه وعقد النية في قلبه فهذه متعة. الإشكال في نكاح المتعة أنه قد أحل في بداية الإسلام، ثم حرم، ثم أحله الله تبارك وتعالى، ثم حرم أبدا. من حرمه، وهذا هو الصحيح، استدل بخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قديما، إذن أو يعني في زمن خيبر بعد ذلك، بعدما أحل في يوم الإيه، في بعد يوم الفتح. يقول: صبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. يبقى أحلت وحرمت بعد ذلك. يشكل على هذا بعض الإيه، بعض الصحابة الذين لم يطلعوا على التحريم، يشكل على هذا بعض الأحاديث التي فيها حل المتعة، وطبعا كانت هذه في بداية الإيه، في بداية الإسلام. يقول ابن خدامة: معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة، مثل أن يقول: أتزوجك مثلا، أو زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو نحو ذلك، هذا نكاح باطل. كما قال أيضا الإمام الشافعي: وجماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال، قرب أو بعد. أطلقك، أو والله أنا أتزوجت 10 سنين فقط، ها، أيضا هذا نكاح متعة، لابد أن يكون على على التأبيد حتى يكون نكاح صحيح. يقول ابن حزم لا يجوز نكاح المتعة وهو نكاح إلى أجل. إذن كلهم متفقوا على أنه نكاح إلى أجل. حجج المبيحين لنكاح المتعة ما هي؟ لأن الشيعة حتى وقتنا هذا يبيحوا المتعة. احتجوا بحديث جابر وسلم بن الأكوع كما في صحيح البخاري قال كنا في جيش فأتانا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. أذن لكم أن تستمتعوا بالنساء فاستمتعوا. نجيب على هذا بأن جابر ومن تمتع في عهد أبي بكر وعمر من الصحابة لم يبلغهم النهي الوارد، لم يطلعوا على أن النبي حرمه بعد ذلك. وأيضا عمر نهى عن المتعة على لسان جابر كما عند مسلم، عمر خليفة راشد وهو قد اطلع على هذا. ونحن نؤمر بماذا؟ نؤمر باتباع عمر رضي الله عنه وأرضى عليكم سنتي وسنة الخلفاء. وهذا طبعا أمر متأخر جدا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني إيه راد لهذه الأخبار التي فيها حل المتعة. احتجوا أيضا بأن ابن عباس أباحها، وحقيقة ابن عباس لم يبيحها مطلقا، وإنما قال الآتي، قال لأنه لم يفت كما ذكرنا بجوازها على الإطلاق، وإنما قيد ذلك بالضرورة، قال من ألجأ إلى هذا فعله. ولما رأى الناس أخذوا بفتوى ابن عباس على الإطلاق وصاروا يستمتعون حينها إيه؟ ورد هذا. يقول الإمام ابن القيم وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحته عند الحاجة والضرورة ولم يبيحها مطلقا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها. ابن عباس أسر عنه أنه كان يقول كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء. ليه بقى في بداية الإسلام أحلت هذه المتعة؟ يقول الآتي، فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظه عليه يحفظ عليه شيء ويضم إليه متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن حتى نزلت حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله محصنين غير مسافحين. قال فتركت المتعة، وكان الإحصان إذا شاء طلق وإن شاء أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء. يبقى كانت كمان إذا عقد عليها أمام الناس وأظهر، يعني هذا إيه؟ هذا اللي بنسميه الآن زواج مؤقت، زواج صحيح أمام الناس علني ظاهر ولكن شهر، هذا صورته مش صورة اللي هو يأخذ امرأة في خفية ثم يجامعها ثم يقول أنا تمتعت. لا لا، الأمر في بداية الإسلام لم يكن هذا هكذا، بل فلان تزوج فلانة كم شهر، هل هذا كان جائز في بداية الإسلام؟ كان جائز، عشان بس ما يبقاش فيه إشكال في ذهنك من المتعة. يعني إيه؟ يعني رجل يأخذ امرأة كده يستمتع بها يومين وبعدين إيه؟ لا، هذا أصلا في بداية الإسلام لم يكن بهذه الصورة، ما كانش الغرض الشهوة. بالرجل جاء من بلد معاه بضاعة معاه سلعة ولا مسكن ولا شيء يحفظ له هذا ولا مال حتى يتزوج ويصحب، ماذا أفعل؟ فأباح له الله عز وجل الزواج المؤقت، مش لغرض النكاح والمتعة فقط، لا، الزواج المؤقت اللي هو شهر أو شهرين أو أسبوعين أو نحو ذلك، هذا كان جائز في بداية الإسلام وكان فيه نفس الشروط، ظاهر علني لا إشكال فيه، يعني لا تظن أن ده خزي يعني الإسلام، لا فيش أي شيء، زواج مؤقت إيه الإشكال. ثم بعد ذلك قال لا، لابد من إيه؟ من التأبيد، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع زريعة في ماذا؟ ها؟ زريعة في إيه؟ زريعة بقى لما سمعناه بعد ذلك، إلا الرجل يأخذ المرأة خفية ويقول أنا أستمتع إيه؟ أستمتع بها، أو يدخل عند الرجل ويكون عنده بنات يقول خد إيه؟ بنتي استمتع بها، كما يفعل إيه؟ الشيعة. هذا كلام ليس يعني من دين الله. من جميل ما طلعت عليه في مناظرات الشيعة للدكتور أحمد ديدات، عقدت محاضرة ضخمة للشيعة في مناظرة السنة، وكانوا فرض علماء السنة يجوا، ومنهم الدكتور أحمد ديدات والشيعة كلهم جالسين. فدخل، أول ما دخل طبعا دخل القاعة، فكل الناس لابسة إيه؟ لابسة الجزم، إيه الإشكال؟ فده واخد الجزمتين تحت إيه؟ تحت دراعه وماشي. فكلهم قالوا طب ليه يعني إيه؟ قال والله أنا كنت حدثوني أن على زمن النبي كان الشيعة بيسرقوا الأحذية. قالوا أنت إيه؟ ده ما كانش فيه شيعة أصلا على زمن إيه؟ النبي. قال خلاص انتهت المحاضرة، من أين أتيتم بهذا الدين؟ دين جديد صح؟ خلاص انتهت الإيه؟ انتهت المحاضرة. إذن هذا النكاح نكاح إيه؟ نكاح منسوخ، كان صحيح في بداية الإسلام ثم نسخ. طيب طبعا هذا النكاح يؤدي، إن حدث المتعة هذه تؤدي إلى ضياع الأولاد واختلاط الأنساب، كثرة فساد عظيم جدا من ورائه. طيب نكاح المحلل أو التحليل، نكاح المحلل محرم، سمي المحلل ليه؟ لأنه بيحل المرأة لزوجها الذي طلقها البتة، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. تقول عائشة في خبر امرأة رفاعة قالت طلقها رفاعة، طلق رجل امرأته ثلاثة، فتزوجها رجل آخر ولكن لم يبني به، فلما يعني عقد عليها ولم يبني بها ومارسته ونظرت إليه مش عاجبها، زي مين؟ زي رفاعة، فعاوزة تعود لمين؟ لزوجها الأول. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلك. لابد أن يكون نكاح صحيح، نكاح رغبة زي ما نقول، تتزوج ليست بغرض إيه؟ أن تطلق بعد شهرين، لا تتزوج، فإن قدر الله زواجا فنعم، وإلا فتطلق وتعود إلى الآخر. يقول ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وفي خبر آخر ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول. قال المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يقول عمر وهو يخطب والله لا أوتي بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، فكلاهما زاني، الأول زنى لأن ده مش زواج صحيح، والثاني بعدما طلقت ونكحها هذا أيضا فساد وزنا آخر. جاء رجل لابن عمر فقال ماذا؟ قال امرأة تزوجتها أحلها لأخي، يعني أخوه طلق إيه؟ البتة، فتزوج أو اعتذر أخوه يعني في الإسلام، فتزوج امرأة طلقها البتة، فرأى الأولاد ضاعوا والأمر أساء، فرح تزوجها عشان يحلها لمين؟ لأخي. فقال، وقال الرجل لم يأمرني ولم يعلم، يعني أخوي هذا لا يعلم بما أريد أنا، ولكن هذه نيتي أحلها له. فقال لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها وإن كرهتها فارقها، وإن كنا نعده على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سفاحا، زنا عياذا بالله. قال الشافعي نكاح التحليل ضرب من نكاح المتعة. قال ابن قدامة وهو في الجملة حرام وباطل، وسئل عنه ابن تيمية فقال محرم وفاعله ملعون. زواج الكافرة من غير أهل الكتاب، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهنا ننبه أن المرأة النصرانية أو اليهودية هي جزء لي أن أتزوجها، نعم شرطة أن تكون إيه؟ عفيفة، عفيفة يعني إذا نقبت عن نساء الغرب يعني أن لنا بعفيفة، اللي يروح يتزوج واحدة أمريكية أو واحدة من أوروبا أو نحو ذلك، هذه امرأة نكحت قبل ذلك، يعني هذه طبيعتهم، أن حتى البنت الصغيرة إذا ظلت بعدما حاضت بكرا دي تروح لدكتور نفساني، دي تذهب إلى دكتور إيه؟ نفساني، عندها مرض أكيد، في شيء، في مشكلة عندها، هذه طبيعة، فأن لها أن تكون عفيفة. ويعني فهل يجوز الزواج من هذه النساء؟ هذا يعني يصعب القول بجوازه. طيب الصداق من الأشياء اللي تحدث عليها الإمام إيه؟ الصداق. قال والمنكح عليه وهو الصداق ولا بد منه، وأن يكون شيئا له نصف، ولا قرآنا وكتابة وتعليم علم. حتى لو تزوجها على أن مثلا والله أجعلك أحفظك صحيح البخاري ومسلم، أو أحفظك القرآن أو نحو ذلك، ها كل هذا جائز. الصداق مأخوذ من الصدق بخلاف الكذب، هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد نكاح، سمي صداق لإشعاره بصدق رغبة هذا الرجل في هذا النكاح. يسمى المهر، يسمى النحلة، يسمى بأسماء كثيرة. الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. آيات كثيرة تتحدث عن الصداق. وفي حديث سهل ابن سعد، أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لله ولرسوله، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها، قال أعطها ثوبا. الحديث المشهور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. في حديث أنس النبي رأى عبد الرحمن بن عوف عليه أثر الزعفران متزوج، يعني عليه أثر الزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني إيه شأنك، ما شأنك؟ فقال تزوجت. فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لكما أو لملوشا. إذن الصدق هذا مشروع بكتاب السنة، وأجمع المسلمين على مشروعية الصدق. لا حد لأقل الصدق ولا لأكثره، وأنا سوف أتحدث الآن عن القيمة التي كانت تدفع لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونحسبها بالمعيار الشرعي. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. تنبه، في آية أخرى أطلق المال بأموالكم، ها كام يعني الصداق؟ شوف، حتى الصداق الكثير جدا، وهتعلم اللي احنا لا ندفع صداق الآن بصراحة، 10,000 وكده ده لا ندفع لا ندفع صداق. يقول ايه؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، شايف؟ فلا تأخذوا منه إيه؟ قنطار. الله، طب ما إذن أطلق هنا القنطار ده مال كثير ولا؟ الحكمة من مشروعية الصداق كما ذكرنا في الكلام الأول، صدق رغبة الإيه؟ الزوج لا غير. الصداق هذا يكون ملك للزوجة، لا حق لأحد فيه من أوليائها. يقبضه نعم، لكن هذا حقه. حتى إن مات الرجل وعليه مؤخر الصداق اللي أنتوا تظنون اللي هو خلاص، يعني ده كلام مكتوب على الورق، إذا مت فهذا دين في رقبتك، دين عليك، دين لم تسدده، زي أي واحد في الشارع ليه فلوس ليه فلوس عنده، مفهوم؟ طيب، فإن مات الرجل فمن فلوسه، عنده 100,000، خلاص نخرج الصداق للمرأة أولا لأن ده دين، ثم ذلك نقسم الإرث وتأخذ هي كمان، ماشي يا إخواني؟ لكن من تزوج بلا صداق، وهذا موجود، إنك تقول 10,000 جنيه ها مؤخر ولن أدفعه أصلا، لا هذا غير إيه؟ غير جائز. أنت تزوجت الآن بلا صداق، وهذا غير زائل. يبقى لابد أن يكون في نيتك التسديد، أو أن المرأة تسقطه، ولكن لا تأخذ المال بسيف الحياة، ما هي عايشة بين ظهر الإنسان. فإن عرضت مسألة الصداق وأنها ممكن أن تتنازل، خلاص مش تقول له والله تنازلي، طب خلاص هتتنازل، هتعمل إيه؟ أخذت منها الحق بسيف الإيه؟ بسيف الحياة، إنك تعيش بين أظهرها. وبعد ذلك تقول لك مثلا لا والله أنا محتاجة لابد من مالي، هيحدث نفرة بين المرأة وبين الرجل. لازم أن يكون هذا المهر مال، لابد أن يكون مال. والمال إحنا قلنا كل ما يتموله الإنسان، صح؟ عقار، سيارة، شقة، أي شيء، أرض، أي شيء يتموله ينفع يباع ويقسم زي ما قال الإمام، خلاص يجوز. أن يكون سالما من الغرر، وأن يكون معلوما معينا. نكتب في الصداق لك أرض، من أرضي، بيت من بيوتي، شقة من شوي مثلا، ها؟ لا، عين لك عندي مال، لك عندي الوديعة التي أضعها عند فلان، لا يصح، لا بد من التعيين. هل يجوز تعجيل أو تأجيل المهر؟ نعم، يجوز أن يعدل قبل ما أبني أعطيها مالها. طيب، ويجوز أن أنا أؤجله؟ نعم، يجوز أن أؤجل، ولكن أؤجل إلى أجل، وأجل إلى يكون في نيتي التسديد. زي ما بتاخد مال من إنسان ويقول لك والله لما إيه براحتك إيتي بهذا المال، يعني متى يسر لك، حينها تقول إيه؟ تقول خلاص إن شاء الله بقى لما أموت يبقى ياخده. لا طبعا، في ذهنك مظنة الإيه؟ مظنة السلام. حكم المغالاة في الصداق، يستحب عدم المغالاة. عائشة تقول إيه؟ من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. وقلة صداقها يعني اليمن ده البركة. تنقل عائشة أيضا عن صداق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت 12 أوقية ونشا. النش نصف الإيه؟ نصف الأوقية. طيب، 12 إيه؟ أوقية، تعال نحسبها. 12 أوقية، الأوقية 29 جرام من الذهب. 29 في 12 ها؟ ب 368 جرام، يعني قرابة 69,000 جنيه. ها؟ أنت ما بتدفعش أصلا جنيه، أنت بتكتب 10,000 حين ميسرة وتقول لها كمان إيه؟ سامحين، أنت ما بتدفعش حاجة. ماشي؟ لكن احنا مش هنقول بقى اللي لازم 69,000 جنيه ده على، يعني انا برضو زي قلنا الجرام ب 200 جنيه، انا حاسبها على الجرام بايه؟ ب 200 جنيه. هذا ما ظهر لي، هذا اجتهادي يعني، ويراجع واستغفر الله ان كان خطا. لكن 69,000 جنيه او 70,000 جنيه، لا نقول انه يجب عليك ان تبذل هذا الرقم لايه؟ للزوجه. لا، هذه تعود الى اعراف الناس، الى اعراف الناس، لان العرب كانت تغالب اكثر من هذا. لا، ده العرب كانت تدفع في المرأة أكثر من هذا بكثير. 100 ناقة مثلا، لو قررت أنت تشتري 100 جمل الآن، كل جمل عنده 5 سنين، ها؟ لو قلنا الجمل هيعمل كام؟ قولوا كده. لا، خليها 5. لو 100 جمل يبقى كام؟ ها؟ كام؟ 500,000 جنيه، 500,000 جنيه، صح؟ 500,000 جنيه. ده غلو ولا مش غلو؟ ده غلو طبعا. ماشي، لكن مش واحد مثلا بنت وزير فدفع لها مثلا 300,000 او 100,000 او 200,000 او نحو ذلك، ها؟ هذا امر عادي. طيب، ثم قال الامام ابن المبرد عليه رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك: والفراق اشياء، دعك من النكاح، تعالى بقى مطلق بعد ما اتجوز. والفراق أشياء، أحدها الخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق، هذا مذهبه. الثاني الطلاق، وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق الزوج أو وكيله حتى الزوجة، والمطلق هي الزوجة، والمطلق به هو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية، وكناية ظاهرة وخفية، يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. ده تقسيم ألفاظ الطلاق إلى صريحة، ده يقع من غير نية، يقول زوجته أنت طالق، هيفهم منها إيه يعني؟ ها؟ يفهم منها أنها طالق، صح؟ طيب، اذهبي الى اهلك. طيب، اذهب الى اهلك، ده لا، ده حالتين. اذهبي الى اهلك يعني انا خلاص لا حاجه لي بك فانت طالق، واذهبي الى اهلك فيعني اذهبي عني، لا اريدك ان تجلسي في البيت، صح؟ يبقى قال وكنايه ظاهره وخفيه، الكنايه دي كمان منها ظاهر ومنها ايه؟ ومنها خفي. يقول يقع بالظاهر والخفي مع النيه. طيب، وهنذكر لكم التفصيل. ويملك الحر 3 تطليقات وان كان تحته امه، والعبد 2 تطليقات إن كان تحته حرة. ويصح استثناء أقل من النصف، ده مذهبه. يقول مثلا ايه دي صورة يعني من ايه من الصور. لو تصورنا رجل قال هذا انت طالق ثلاثة الا اثنين ها في المذهب انت طالق الا اثنين يقول خلاص ده طالق ده بائن وضربوا امثله كثير انت طالق الا ذراعك انت طالق الا ايه الا شعرك انت طالق الا نصفك انت نصفك طالق شايف لو انسان يهزي بهذا بيهزر لا ده في المذهب لها احكام عند جل الفقهاء لها ايه لها احكام لان ده الهازل في الطلاق بيقع ولا لا بيقع رجل بيضحك مع امراته وقال ما رايك اطلقك ثلاث انت طالق ثلاث ها خلاص طلقت ثلاث ومثل هذا لا يعني ما صعبش عليك هذا رجل ايه يتلاعب بدين الله انت تريد ان تخرب البيت فشأنك ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجودي الان ينتقل الى مبحث اخر الطلاق الايه المعلق بشرط لو خرجت من البيت فانت طالق لو ذهبت الى ابيك فانت طالق هيقع ام لا طيب قال ومن الطلاق يقسم الطلاق الى تقسيم ومن الطلاق بائن وهو الثلاثي والطلاق على عوض وقبل الدخول شوف بقى طلاق على عوض يقول المحشي سبق ان ذكر المؤلف ان الخلع على عوض فسخ وليس طلاق وهنا ذكر ان الطلاق على عوض طلاق بائن اي بينونه صغرى ووجه ذلك ان فقهاء الحنابلة يرون ان الخلع طلاق بائن اذا كان بلفظ الطلاق او نيته واما ان كان بلفظ صريح في الخلع ولم ينو به طلاقا فانه فسخ يعني خلع انا لا انوي طلاق هي التي ايه فسخت وخلعت هذا فسخ طب انت طلقت اثنين قبل كده يبقى دي الثالثه لا عند في المذهب لا لكن انا نويت طلاقا بالخلع تحسب طيب ورجعي يبقى بائن ورجعي وهي الواحده للمدخول بها اذا كانت بغير عوض يملك رجعتها ما دامت في العده ولو كرهت اذا اشهد الثالث من الفراق الظهار فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر الرابع اللعان فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة أو الحد أو الملاعنة بأن يشهد خمس مرات أنها زنت وتكذبه خمس مرات فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه ومن حلف على تلك على ترك وطء نعم ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من أربعة أشهر لم يطأها في كل الوقت فإن فعل كفر وأكثر منها يكون الإيلاء يضرب له مدة الأربعة أشهر وبعدها يطأ أو يفارق نمر على هذا مرورا يبقى الآن عندنا مطلق الزوج والوكيل مطلق الزوجة المطلق به وهي الصيغ وفيها مباحث رتب الأمر تقسيم الصيغ إلى صريح وكناية عدد الطلقات الاستثناء في طلاق المعلق أنواع الطلاق البائن والراجع ثم الظهار ثم لعان وختم الكلام بذكر أحكام الإله الخلع الخلع في اللغة مأخوذ من خلع الثوب وهو بالضم الخلع يعني اسم وبالفتح الخلع المصدر معناه في اللغة واسع جدا في اصطلاح الفقهاء فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة تفارق الزوجة بعوض المرأة تأذت تريد أن تخلص نفسها من الزوج لا تنكر عليه دين صاحب دين وصاحب علم وفهم وتقي ونحو ذلك ولكنها كما في بعض الروايات تكره الكفر في الإسلام مش عاوزة تعمل ذنوب لا تطيقه ولا تعطيه حقوق ده وارد ولا لا يا إخواني هذا وارد أن نتزوج امرأة صالحة تثني على دينها ولا نتوافق لا أطيقها وهي كذلك حينها جعل الله لنا مخرجا لا وأنا أحبها وهي يعني لا مش بتكرهني ولكن إيه تستثقلني مثلا فحينها لها أن تفتدي أنا الآن غرمت أم لا غرمت طيب أنت الكارهة صح ولا يبقى أصل من الكاره ده موجود في الدين ولا موجود فتقول والله أنا أفتدي ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خلاص أنا لا أطيق أن أقيم حدود الله، أنا أدخل الآن في إيه؟ في ذنوب ومعاصي وكذا، لا، حينها أنا أفتدي. في القصة المشهورة امرأة ثابت بن قيس، لما أتت النبي قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره أن أكفر بكفر العشير ونحو ذلك، لا أريد أن أعيش في مثل هذا. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال الرسول اقبل الحديقة وطلقها تطليق، اقبل الايه؟ هذا المهر الذي أخذتها وهذا الفداء، وطلقها طلقة واحدة. الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، هذا الأصل. ينفعش تصحى الصبح تلاقي نفسك مخلوع، ها؟ يبقى شكلك وحش قوي لو صحيت. فلا، لا يصح، لابد من رضا الايه؟ هنا استثناء، لكن الاصل كده يا اخواني ايه؟ لا يجوز ان تخلع هكذا من غير رضا الزوجين، لابد من رضا كلا الزوجين. لكن يستثنى من هذا، تنبه، يستثنى من هذا إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبل الزوجية وكرهته وهو يأبى خلعا، فيجوز حينها للقاضي أن يوقعه إذا ثبت عند القاضي بالدليل وبالقرائن أن هذه المرأة لا تطيق العيش وتتأذى وغير ذلك، ويقع بالفداء، تقول أنا أسقط عني كذا خذه، فيقبل الزوج وماذا؟ وحينها يقع الايه؟ يقع الطلاق. أصل مبدأ الخلع أنا أرفضه مثلا، أنا أقول لا، حتى لو أعطتني كل شيء لن ايه؟ لن أقبل. طب خلاص فيه ضرر على الزوج، هنعمل ايه؟ لا، عيشي كما أنت. لا، فيش الأمر ده في الإسلام. تذهب إلى القاضي وهو الذي يحكم، يقول لابد أن تقبل الخلع. أصل مبدأ الايه؟ الخلع. يقول والله أنا لا أقبل الخلع إلا بالآتي، أخذ كل ما في شقتي ولا أتكلف شيء، لا مهر ولا غيري. هنا الايه؟ الاتفاق، فلها أن تقبل هذا، وليس له أن يعذر ويغالي فيقول والله مهرها هي 10,000 جنيه، يقول أنا أريد 100,000 جنيه حتى أطلق المرأة. لا، ليس لك ايه؟ ليس لك مثل هذا، لأنك توقع الايه؟ توقع المشقة عليها كذلك. فإن حدث النزاع في الخلع رجع إلى الحاكم فحكم بينهما بما يعني هو أهل له. الطلاق، هذا الخلع. الطلاق التخلية، طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت. وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، من اللي يصح طلاقه؟ يكون زوج بالغ عاقل مميز مختار. طيب لو تزوجت رجل ثم ذلك حدث له جنون، فيقول لها انت طالق، في كل مرور عليه يقول انت طالق، لها هذا لا صح منه، لانه رجل يهزي. السكران ده في موضوع اخر. لا يقع الطلاق من غير الزوج، يجي أبوه يقول والله خلاص أنت طالق، وكلامي هذا يسير على إيه؟ على ابني. لا يصح. المجنون كذلك. السكران فيه مبحث، بعض الناس يوقع، يقول لأنه تسبب في إسكار نفسه. فالسكران على قسمين، أسكر يعني لا يريد سكرا ولكن أسكروه مثلا، هذا إن طلق لا يقع الطلاق لأنه لم يباشر هذا. أما من باشره بنفسه وعالجه بنفسه فهو الذي تسبب في إسكار نفسه، فبعض المذاهب يوقعه. ولا المكره، وابتلي الإمام مالك بهذه الفتوى أن طلاق المكره لا يقع، لأن بعض الخلفاء بعض الأمراء كان يكره بعض الناس على أن يطلق امرأته حتى يتزوجها، ها؟ الطلاق المكره لا يقع وإن طلق ألف تطليقة. ولا الغضبان، بس الغضبان هنا إيه؟ على تفصيل. هو في حد هيطلق هو فرحان كده مبسوط قاعد مبسوط كده فقال أنت طالق، لابد أن يكون إيه؟ غضبانا. لكن الغضب على قسمين، غضب يذهب العقل فيصبح الإنسان يهزي، يعني لا يدرك، كهذا الرجل الذي جاءته مصيبة حلت به ففقد عقله، فإن سئل ما الذي فعلت يقول أنا لا أدري ما الذي وقع به. فهذا الغضب الذي يذهب العقل ويذهب كل شيء، هل يقع به الطلاق؟ لا يقع. أما الغضب الذي يدرك الإنسان به ما يقول، هذا طلاق إيه؟ طلاق واقع. إذن الطلاق مشروع يا إخواني، الكتاب والسنة والإجماع، وتسير عليه الأحكام التكليفية في النكاح، فهو مشروع. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ابن عمر يقول إذا طلق، في الحديث المشهور أنه طلق امرأته، الحديث المشهور قال النبي ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء طلقها إن شاء، والإجماع على هذا. الطلاق ده مشروع لحل النزاعات، لسنا نصارى، خلاص تزوجت امرأة ألصقت في ظهرك أبدا إلا أن تثبت عليها الفاحشة أو تغير بقى ملة تاني جوه الإيه؟ جوه النصارى، تروح تبقى كاثوليكي الأرثوذكس ولا كما يقولون، تغير ملتك داخل النصرانية حتى تستطيع أن تطلق. والطلاق عند النصارى بدعة، خلي بالك، لا يعني غير مشروع عندهم. طيب، يبقى الأصل في الطلاق أنه جائز مباح أم لا؟ جائز مباح عند الضرر وعدم إقامة حدود الله تبارك وتعالى. يحرم الطلاق في بعض الحالات كما سوف نتحدث على الطلاق البدعي. امرأة حائض، امرأة حائض لا يجوز لك أن تطلقها، لأن هذا الطلاق بدعي حرام، لا يصح. طيب، وقد يكون واجب على الشخص إن فجرت امرأته حتى لا يكون عياذا بالله ديوثا. وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، تاركة للصلاة، فاعلة الفواحش والمنكرات والبغي، هنا حينها إيه؟ يعني يطلق هذا الرجل إيه؟ امرأته، إلا أن يكون فيها بعض الإيه؟ بعض البزاءة أو بعض المخالفات مع إقامة حدود الله، ولكن عندها مخالفات كبزاءة اللسان ونحوه. حديث في أبي داود أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي في لسانها شيء، يعني البزاء، تحدث بألفاظ وقحة ولا أطيق مثل هذا، وأخلاقها يعني رضيع، فقال طلقها إذن. فقال إن لي منها الولد، فقال أمسكها إذن حتى لا يضيع الأبناء، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، يعني أدبها وهذبها وقم على تهذيبها. مبحث آخر، ألفاظ الطلاق، ألفاظ الإيه؟ الطلاق. ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ التي بها كناية. الصريحة هو اللفظ الموضوع له، زي إيه؟ أنت طالق، طلقتي، طلقتك ونحو ذلك، خلاص ده أمر إيه؟ أمر ظاهر جلي، هذه اللفظة وضعت ليه؟ لهذا الحكم. الكناية زي إيه؟ زمان طبعا كان يقول أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، الحقي بأهلك ونحو ذلك، يصير عليها أي لفظ في أعصارنا. ذهبي إلى بيت أبيك، لا حاجة لي بك، لا أريد أن تجلسي في البيت ونحو ذلك. يقول إيه الفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكناية في الطلاق؟ يقول أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا. يعني إيه لم ينوه؟ تنبه، يعني إيه لم ينوه؟ يعني لا ينوي بقلبه أن هذا فراق تنبني عليه الأحكام المعروفة، لا تنبني عليه الأحكام المعروفة، لأن هذا اللفظ يا إخواني وضع لأحكام أو لحكم ما، وهو أن الرجل إن قال لمرأته أنت طالق فقد طلقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح، تزوجني ابنتك قبلت خلاص تزوجت في شاهدين خلاص. لا ده احنا نضحك. لا نضحك ايه، فيش ضحك طالما قامت الشروط الايه السالفة. والطلاق، انت طالق خلاص طلقت، انت طالق مرة اخرى طلقت مرة ثانية، انت طالق الثالثة ها خلاص طلق لانك تهزي. والراجعة. طيب اما الكناية فلا يقع بها طلاق الا اذا نواه نية مقارنة لللفظ. لكن الامام ها هنا فصل تفسير اخر، تنبه الامام هنا قال ايه، قال منه صريح يقع به من غير نية، ثم كناية. والكناية دي كمان قسمها، احنا هنا قلنا الكناية هنا ايه ضابطها، لفظ كناية غير مصرح بالطلاق، النوى والنية دي مقارنة لللفظ طلقت وإلا لم تطلق. هنا يقول لا، ده الكناية منها ظاهرة ومنها خفية كمان، ماشي، يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. يبقى الإمام يقول اللفظة التي تكون غير ظاهرة بها كناية دي مش مطلقا بنية، لا، ده إذا كانت اللفظة كناية ظاهرة لا هيقع الطلاق، هيقع الطلاق أيضا، ماشي يا إخواني. طبعا بالنسبة إلى عدد التطليقات الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآيات، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طلقها أي مرة؟ لا، طلقها ثلاث تطليقات، العبد له تطليقتين. الاستثناء في الطلاق، يقول ابن خدام باب الاستثناء في الطلاق كما في الكافي، يصح الاستثناء في الطلاق لأنه لغة العرب ونزل به القرآن. وقال أبو بكر لا يصح في عدد التطليقات لأنه لا سبيل إلى رفع الواقع منها، والمذهب الأول لأنه استثناء في الطلاق فجاز. يبقى أصل الاستثناء جائز ولا لا؟ جائز، فجاز كما في عدد المطلقات، وليس الاستثناء رفعا لواقع، إذ لو كان كذلك لم يصح في الإقرار ولا في عدد المطلقات. الكلام ده طبعا حقا يحتاج إيه؟ شرح طويل، ولكن قال بعد ذلك والأكثر على والأكثر نعم، وقالوا في استثناء النصف وجهان لم نذكره في الإقرار، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا طلقتين طلقت ثلاثا، وإن قال أنت طلق ثلاثا إلا طلقه وطلقتين أو إلا طلقه وطلقه ففيه وجهان. قال لا يصح الاستثناء لأن العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة فيكون مستثنى الأكثر أو الكل، والثاني يصح لأن الاستثناء الأول يمكن تصحيحه فلا يبطل ببطلان غيره. ما معنى هذا الكلام؟ خلصته كده إن إحنا عندنا في المذهب استثناء أكثر من النصف ينفعش حتى لغة فيها نقاش. يعني يقول إيه، لي عندك 100,000 إلا 60، تستثني أكثر من النصف؟ ده كلام ده إيه؟ ده كلام ده ما يصلحش حتى يعني في اللغة كده في نقاش طويل. لكن لي عندك 100 إلا 20، آه صح ماشي، لكن استثناء أكثر من النصف، ودي مسألة في الأصول لها مبحث مش عاوزين نخش فيه. لكن أنا أقصد إن طلقت ثلاث إلا طلقتين، لا، ما هذا ايه، هذا ما طلقتك ثلاث الا طلقه، ينفع لان هذا استثناء من النصف. ان تصورنا مثل هذا الطلاق المعلق، طبعا في الكتب الفقهيه يا اخواننا لا يعني تنزعج من هذه الامثله. ليه؟ لانها العلماء والفقهاء عرض عليهم كل شيء، صح، عرض عليهم من يقول لامراتي انت طالق الا شعرك، طب قول لي بقى الحكم ايه، مش هذا حكم، مش مسألة دي، رجل بيضحك مع امرأتي ايه حكم الله فيها، مش ده شيء وضع امامنا، انت طالق الى زراعك، رجل بيهزي يضحك يأتي يقول والله انا الان قلت لامرأتي كذا فما حكمه، مسألة. طب انت اوقعتنا في اشكال كبير بمثل ايه، بمثل هذا الايه بس. نعم، ما مش مطلق ان احنا عندنا ثلاث جدهن جد وهزلهن ايه جد، ما اعتبرش هنا النية. فيأتي صاحبنا بعد هذا القول، طب هنقول له ايه ده، احكم، هذا حكم، احكم بقى قل. فالعلماء يقولوا والله دي برضو ايه، نضع بقى قيد، تعال بدل ما نيجي نقول لك والله مرة شعرها ومرة اديها ومرة ظفرها ومرة، لا، دعك من كل هذا، نقول والله إذا استثنى كذا يبقى كذا واستثنى كذا يبقى الحكم كذا. تجد مثل هذه هذه الصور فلا تملي منها ولا تقول إيه هذا الكلام لا إيه لا يقع. لا، هذا الكلام قد تصطدم به في بعض الأحوال. الطلاق المعلق، أنت طالق إن ذهبت إلى أبيك، أنت طالق إن خرجت من البيت. ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم إلى أنه ليس لمن علق الطلاق طلاق امرأته على شيء أن يرجع فيه، ليس له أن يرجع فيه. أنت طالق إن ذهبت إلى أبيك عند الجمهور إيه؟ خلاص. طب أنا خلاص رجعت عن لا يصح، لا صح الرجوع. قال بل إنه لازم له لا يمكنه إبطاله، لا فرق في ذلك بينما إذا كان قاصدا وقوع الطلاق عند الشرط وبينما إذا كان قاصدا اليمين عند الجمهور، خلافا بقى شيخ الإسلام تيمية اللي قال لا احنا نشوف دلوقتي ده يمين ولا ايه، يقول عليه الطلاق انت اذا ذهبت الى بيتك فطالق. يقول هنا نصبر، هل هذا طلاق ام يمين؟ ده تفصيل شيخ الاسلام وهو اقوى عليه. شيخ الاسلام ابن رجل مجتهد، اما امسنا فايه يجي واحد يقول لك والله انا قلت لا شأن لي بك. المذهب يعني جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل الامة كلها تقول بالوقوع. شيخ الإسلام يشيل هذا، يتحمل يعني يقدر، يعني شيخ الإسلام يطيق بقى اللي هو يحملها على ظهري ويسير بها، أما نحن فإن فمساكين. قال بعض الحنابلة إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك وإبطاله. بعض الحنابلة قال كده، قال والله ده قبل بقى ما تذهب، قال إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، هي لم تذهب، هل له أن يرجع أصلا؟ الجمهور لا، ليس له أن يرجع، احنا ما تحدثناش الآن طلقت ولا لا، هل له أن يرجع؟ الجمهور لا. بعض الناس قال والله إن كان يمين يكفر كفارة يمين. تفصيل ثالث، له بقى أن يرجع، يقول أنا رجعت عن هذا ليه؟ عن هذا الذي اشترط. طيب يقول إيه بقى؟ والنص ده من الفروع لابن مفلح، يقول ولا يبطل التدبير، هو بيتحدث على التدبير، يقول إيه؟ إذا مت فأنت حر للعبد بتاعه. الثانية، إذا خرجت من البيت فأنت طالق زي بعض ولا ها؟ إذا سافرت فأنت حر. وقال لمراته، قال للزوجة إذا سافرت فأنت طالق زي بعض. شوف بقى ابن مفلح، وده اللي احنا بنسميه، ده بنسميه قياس على أقوال وتخريج على أقوال الايه، على أقوال العلماء. فهو لهم حكم في التدبير، احنا بننقل الحكم ده إلى الايه، إلى النكاح. يقول ولا يبطل التدبير برجوعه فيه، لا خلاص أنا رجعت، لو سافرت أنت خلاص عبد زي ما أنت. وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتقه معلق بصفر. وفيه رواية في الانتصار والواضح، انتصار لأبي الخطاب الكلوذاني أو الكلوذاني على ضبطين، والأشهر الكلوذاني. له فسخ كبيعه، له الفسخ. شوف بقى، ويتوجه في الطلاق، ويتوجه في ايه؟ في الطلاق. خذ الحكم ده ضعه فين؟ في الطلاق، فله ايضا ان يستثني. ونقل وقد نقل عن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله القول بان لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك وابطاله في الشرط المحض. قال في الفروع نقلا عنه، ووافق على شرط محض، كان قدم زيد، إن قدم زيد فأنت طالق، على التفصيل اللي احنا ذكرناه. وعن شيخ الإسلام تيمية قول بالتفريق بين التعليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق وبين التعليق الذي يقصد به اليمين. يقول إن التعليق نوعان، ده كلام شيخ الإسلام، نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط فهذا تعليق لازم. قال فقد ثبت عن الصحابة أنهم أوقعوا الطلاق المعلق بشرط إن كان قصده وقوعه. طبعا الصحابة ما صرحوش بكده، يعني أوقعوا الطلاق المعلق بس صرحوا بمسألة النية أو لا، لا، لكن هذا توجيه شيخ الإسلام تيمية، يقول لا هم ما طلقوا وأوقعوا الطلاق إلا بنية. هذا أصل شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا الظاهر مسألة الطلاق هذه لا يتحدث فيها كثير من الناس الصغار وطلبة العلم، لا يفتوا بهذا. وأنا ضد من يذهب فيقول اذهب إلى الايه، إلى الأزهر. لا، أنا مع من يقول اذهب إلى رجل في الأزهر، برضو رجل يتقي الله ويفتي بما ايه، بما آل إليه الأمر صحة وفساد. مش معقولة يقول رجل، يقول أنا قلت لمرأة طلقت امرأتي يوم السبت وثم طلقتها يوم الثلاثاء، ثم طلقتها يوم الايه يوم الجمعة. يقول لعلك لا تقصد، لعل السبت ده كان الخميس، انت فاكر السبت والحد. لا خلاص ابشر، حط 100 جنيه في العلبة هذا الكلام ايه ده؟ ممكن تجعل رجل يزني، ده ممكن يقع الزنا. هيقول طب حرام بس عشان الأسرة وشايف الأولاد والزوجة والست تقعد تعيط له. طب هذا حكم الله فيك، مش انت اللي فعلت مثل هذا؟ أفسدت بيتك، ما شأني أنا؟ أنا ليس لي أن أحل وأحرم بنفسي، لا مش قضيتي. أنا قضيتي إيه؟ أنا قضيتي أن هذا حكم الله في المسألة. إشكالاتكم دي قضية أخرى. طيب أنواع الطلاق عشان ننهي، أنواع الطلاق طلاق بائن وطلاق راجعي. الطلاق البائن يا إخوان هو الطلاق قبل الدخول أو بعوض. بعوض زي إيه؟ نعم أحسن، الخلع. هل إيه؟ الخلع. يبقى الطلاق البائن طلاق قبل الدخول، قال طلاق قبل الإيه؟ الدخول. أنت لم تبني بعد فطلقت الإيه؟ الأخت. نقول لها صوري بقى ثلاثة إيه؟ اعتد. ها؟ ليس لها عدة أصلا. طب لو مات؟ لا لها عدة. لو مات لها إيه؟ لها عدة. لا، أما إن طلقها فلا عدة لها، ده لها عدة على الصحيح يعني، لأنه لم يفرق بين المدخول بها وبين غير المدخول بها في عدة من المتوفى عنها زوجها. هذا الظاهر. يبقى قبل الطلاق قبل الدخول أو بعوض دفعت مال. طيب تقول والله خلاص يحدث الخلع، يطلقها ثم بعد يومين إيه؟ يراجعها ما شاء الله. طب هي دفعت فلوس ليه؟ لا طبعا، هذا طلاق يسمى إيه؟ طلاق بائن. أو استوفى عدد الطلاق، طلقها ثلاث تطليقات، وهو الطلاق الذي لا يملك الزوج معه الرجعة إلا أن تتزوج، تنكح الزوجة زوجة آخر أو تعود إن كان خلع، صح؟ أو تعود إن كان خلعا. الطلاق الرجعي وهو الذي يملك معه الزوج مراجعة الزوجة. الصواب لما يطلق، وده ما لا يحدث، وحقيقة في الغالب يكون من النساء، وكثير برضو يكون يقع من الرجال. لو طلق الرجل امرأته خلاص وفارقها، هذه المرأة تظل في ايه؟ في بيته. العدة تكون في بيته ولا يقربها، فإن مسها أو قبلها أو جامعها فهذه رجعة، فهذه رجعة. ولكن الصواب أنها تظل في بيتها، ينفق عليها وفي مسكنها، ثم بعد العدة تذهب إلى هذا الصواب، هذه الشريعة، هذا الحكم. حتى إن ذهبت إلى أهلها فالصواب أن تأخذ المتعة أموال وينفق عليها في هذه العدة ونحو ذلك، على خلاف ما نراه. الفرق بين الطلاق البائن والرجعي، الطلاق الرجعي لا يوجب الحرمة في الحال، لا يجب الحرمة في الايه في الحال، واما البائن فانه يجب الحرمة في الحال. الان تحرم عليه. الطلاق البائن يحرم يحرم المطلقة، والرجع لا يحرمها قبل ان تنقضي العدة. في الطلاق الرجع يصح الخلع فيه ما لم تنقضي عدتها، بخلاف البائن كما في الانصاف. في الرجع يجوز الوطء، اما البائن لا يجوز الوطء. في الرجع لو جامع امراته في الرجعية خلاص دي رجعت ولا لا؟ ما ينفعش يجمعها وهي في العدة برضو، لا خلاص الآن أصبحت إيه؟ زوجة، طلقها تطليقة أخرى حتى إيه؟ حتى تطلق. فالجماع رجعة وإن لم يتلفظ به. الرجعي يحصل معه الظهار والإيلاء، ينفع وهو وهي في العدة وقد طلقها وهي في العدة، يظاهر منها يقع الظهار، يقع الإيلاء، يقع أيضا لأنها زوجة. الرجعية دي أخواني إيه؟ زوجة. البائن لا نفقة لها ولا سكنة إلا للحامل، أما الرجعية فلها النفقة والسكنة. طيب تقسيم آخر للطلاق، طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السني هو بأن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. يبقى الرجل الآن إن طلق المرأة في حيضها، ها طلاق بدعي. إيه الطلاق السني؟ أطلقها في طهر لم أجامعها إيه؟ لم أجامعها فيه. هذا هو الطلاق الإيه؟ الطلاق الصحيح. الطلاق البدعي وهو أن يطلقها ثلاث في زمن الحيض أو طهر جامعها فيه فبدعة ويقع الطلاق. طلقها إيه؟ طلقة واحدة ولا تطلق ثلاث تطلقة، تنبه. طيب وكذلك لا تطلقها في حيضها، لا تطلقها في طهر جامعتها فيه، كل هذا من البدع. طيب الآيس السنة والبدع فيها، الآيس لا سنة ولا بدعة، إيه ولا بدعة فيها. كذلك غير المدخول بها، فين الطلاق السني والبدعي؟ لا يوجد سني ولا بدعي. طلقت زوجتي غير المبني بها وهي حائض، سني ولا بدعي؟ لا سني ولا بدعي أصلا. طيب قبل ما نغلق الطلاق نتحدث على طلاق الغضبان مرة ثانية، نقسمه يعني. شيخ الإسلام يقول إيه؟ يقول في بعض الروايات الإمام أحمد في بعض الأحاديث التي تراجع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أغلق إيه؟ لا طلاق ولا عتاق. يقول شيخ الإسلام حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته لا يدري ماذا يقول. قال أيضا إن الغضب هذا على ثلاثة أقسام، تقسيم بديع من شيخ الإسلام. أحدهما يزول العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاق بلا نزاع، ما يكون في بداية الإيه؟ بداية الغضب، ويشعر الإنسان بما يقول، هذا يقع بالاتفاق. أن يستحكم ويشتد به فلا يزول عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، يعني يغضب ولكن مش غضب يفقده العقل، ولكن هذا الغضب يجعل النية غير موجودة في الإيه؟ في الطلاق. وخلي بالك شيخ الإسلام تيمية عنده هذا الأصل، حكاية النية في الطلاق دي موجودة أصلا عند الشيخ الإسلام. قال ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحال قوي متجه عند الشيخ الإسلام. الظهار، الظهار مأخوذ من الظهور أو من الظهر. وشرعا أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، نسب أو رضاعة أو مصاهرة أو ببعض الرجال. مثلا يقول أنت علي كظهر أمي، يقول أنت علي كظهر أختي، كظهر أختي من الرضاع، كظهر أبي، ونحو ذلك من هذه الألفاظ، أي شيء يحرم إيه؟ يحرم عليه. فمتى قال هذا؟ فالله يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إلى أن قال وإنهم لا يقولون منكر، صح ولا منكرا من القول وزورا. يبقى الظهار ده حرام ولا مش حرام؟ حرام، ده منكر من القول وزورا. ولكن الظهار هذا في بداية الإسلام كان طلاق. الظهار في اعتذر الظهار في الجاهلية كان طلاق، فلما جاء الإسلام جعل له حكم مستقل. كفارته والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا يجوز أن تمسها إلا إيه؟ إلا بعد هذا الكفار. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب مش موجود، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، صام عند بعض الناس يعني ثمنها، صام شهرين قمريين متتابعين، لا يقطعهم رمضان ولا يقطعهم الإفطار الواجب زي يوم العيد مثلا، فإن لم يستطع صام أطعم 60 مسكين، لكل مسكين مدة إيه؟ مدة طعام. طيب وكل هذا قبل أن يتمس. اللعان مصدر لاعن مأخوذ من اللعن هو الطرد والإبعاد. وشرعا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائم مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الإيه؟ في حق الزوجة. طيب قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. سهل بن سعد لما جاء هذا الرجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت، شباب الأسئلة ليه الغريب، لو وجدت مع امرأتي أحد إذا تكلمت رزمتموني صح، وإذا سكت سكت على كبير صح، فهل أتركها وأذهب فأتي بأربع شهداء يكون قد قضى حاجته؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوء. يومين جاء الرجل قال الذي كنت سألت عنه قد ابتليت إيه؟ ابتليت به حدث. فأنزل الله عز وجل الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فتلاعن أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزوج عند الحاكم أمام جميع الناس: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا. يقول هذا أربع مرات ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبة. ثم يزيد في الشهادة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب وأن عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة. يقول: وعليه هو لعنة الله إن كنت من الإيه؟ من الكاذبين. ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الشهادة الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، يبقى إذا تلاعن سقط حد القذف عنهم. طب إذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عليها حد الإيه؟ القذف. إن أبى أن يلاعن ورماها يحد الحد. يثبت اللعان، يثبت الفرقة بين الزوج والزوجة على التأبيد، أبدا لا يعود إلى بعضهما قط. الولد ينتفي عنه الولد، ينتفي عنه الولد فلا يكون ابنه، ينسب إلى أمه. وهناك بعض المذاهب، عشان بس نفض الإشكال بتاع نسبة الولد إلى أمه، وهيطلع بقى علي ابن فتكات ولا مش عارف إيه، وهيتعقد نفسيا والكلام ده كله. طيب إحنا عندنا إيه؟ عندنا مخرج في بعض الإيه؟ في بعض المذاهب أنه ينسب إلى غير موجود، محمد ابن علي ابن خالد مثلا. قيل هذا في بعض المذاهب، وهذا يخرج حقيقة، يعني قد يخرج هذا اجتهاد من بعض العلماء. ماشي إخواني؟ أحكام الإيلاء قربنا ننهي خلاص إن شاء الله، عشان بس نقف عند الجنايات. خلاص هي ورقة ونقف عند الجنايات. الإيلاء شرعا هو أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته بقيد أن يكون قادر على الجماع، على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر. الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء يا أخوانا أن يكون شروطه، يعني أن يكون من زوج يمكنه أن يطأ أصلا، زوج غير قادر على الوطء ويؤالي، هذا ليس بإله أصلا لأنه غير قادر على الجماع. أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، لا بالطلاق تنبه. أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. طب لو قال والله أنا أترك الوطء شهر، هل هذا إله؟ في الغالب لا يقع الضرر على المرأة إلا بعد هذه الفترة. أن يحلف على ترك الوطء في القبل الفرج، فإن حلف على عدم الاستمتاع بها، عدم مداعبتها أو عدم تقبيلها أو نحو ذلك، أو عدم ضمها وجامعها، لا، حين هذا شيء آخر. وإنما الإيلاء يكون في جماع بمعناه المعروف، أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها. يفرض مرأة مريضة لا تجامع أصلا ثم آلى منها هذا طب مرأة لا تجامع عندها مرض ولكنه يستمتع بها فآلى منها، بمعنى أنه قال أنا أمتنع عن الاستمتاع منك سنة، أهلا زي لا، ليست إله لأنها لا تجامع أصلا. الإله هذا محرم في الإسلام يا إخوان، لأنه يمين على ترك واجب وهو الوقوع على المرأة. طيب الرجل اللي هو خلاص أنا آليت من امرأتي ولن أعود، هو شهر سنة لا أجامع. بعد 14 الحاكم يقول والله ارجع عن هذا اليمين وجامع امرأتك وكفر عن يمينك. يقول لا، يقول خلاص الطلاق، فإن أبى إلا التمسك فالطلاق حينها. طيب، فإن أبى أن يطلق فالفسخ يكون منين؟ من الحاكم. ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه. طب لو زوج مجنون هل يقع منه الإيلاء؟ لا يقع منه طبعا الإيلاء. لا ينعقد الإيلاء كما ذكرته من المجنون أو المغمى عليه أو فاقد وعيه أو نحو ذلك، كل هذا لا يقع منه إخوان. هذا ربع النكاح يعني في عجالة. قلنا الفتات من الكثير حقيقة، لأن الأحكام كثيرة وتشعبات كثيرة، ولكن ما ذكرناه ده يكون بمثابة الإيه؟ مثابة التصور. هل إذا سامحت الزوجة عن الصداق المشروط عليه فما رأيك فيها؟ خلاص إن سامحت ولم تأخذه بسيف الحياء فلك هذا لا إشكال. هل يجوز إنشاء جمعية خيرية غير مسجلة عند الحكومة وصرف أمواله على المساجد والفقراء؟ هل يشترط وجود إيصال بين الجمعية ودافع المال العضو الممول؟ هذا يكون الأفضل والأجود، يكون عندك سجلات ويكون عندك تأييد وأحد يتابعك ويباشر، لأن المال هذا فتنة، المال فتنة، فإن لم يكن مباشر لهذا المال والأمر واضح وجلي وهناك من ينقب عليك ويفتش على ما تفعل، يعني تقع ويقع الإيه؟ مداخل الشيطان تأتي. ها هنا مداخل الشيطان إيه؟ تأتي وأنا أحوج إلى هذا المال وأنا عندي ديون وأنا عندي، فتأخذ من هذا المال، يعني يقع إشكالا. ما هو النفاق أعوذ بالله وكيف النجاة منه في عجالة حتى لا أطيع على حضرك؟ نسأل الله لنا ولك العافية. النفاق يا أخواني، تنبهوا إلى شيء، أن النفاق هذا على أقسام. نفاق اعتقادي، وهو من يعتقد الكفر ويظهر الإيمان، وهذا الذي جاءت فيه كل نصوص الوعيد عياذا بالله، وهذا كافر باطنا مسلم ظاهرا في الدرك الأسفل عياذا بالله. أما من شابه المنافق في خصلة من الخصالات فهذا نفاق إيه؟ نفاق عملي، يعني عمل عملا به نفاق. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، أنت حدث، طب أنا كذب، أنت هنا إذا وضعناك في الكذب كده، وضعنا المنافق عليك زي بعض، صح؟ يبقى فيك خصلة من النفاق. وتنبه، ما أمن أحد النفاق إلا وقع فيه، يعني كلما تخشى على نفسك النفاق وتلوذ منه في كل طريق وتخشاه في كل عمل، هذا هو ديدن الصحابة. لكن بعض الناس يترك الشيطان له هذا فيفسد عليه العبادات، فاجعله لا يطلب علم لأنه منافق، ولا يحفظ قرآن لأنه سوف ينافق بالقرآن، ولا يحفظ العلم ويداوم على الدروس ولا يلقي الخطب، لماذا؟ لأنه ينافق. هنا بقى يصبطني، هذا ليس بنفاق، ده تلبيس، فتنبه إلى هذا، لا يلبس عليك الشيطان. أنا إيه هو الفعل اللي فعلته أو رأي؟ لماذا ترأي؟ طالما خفت من الرياء فأنت غير مراء، استعذ بالله واترك هذه الهواجس من رأسك. هل يجوز لأخت لي في الرضاعة وهي منتقبة أن أراها وتخلع النقاب أمامي؟ هذا طبعا دي أختك، مثلها مثل أختك. أختك هل ترفع معك النقاب؟ نعم، فكذلك هي تسلم عليها كل شيء مثلها مثل أختك، لا إشكال. هنا الطاعة، هنا الدين بقى. تزوج كان أخ بس كبير شوية، يعني 50 سنة ولا حاجة، وزوجته في 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 قرابة سن 45 ولا حاجة، وبعدين شاب عنده 30 سنة، كان صديق لمين؟ الأخ ده، انت عارف الإخوة ممكن يكون عنده 20 سنة وصاحب واحد عنده 50 سنة لاتفاقهما في الرأي والعقل والإيه والمنهج، صح؟ شوف كده كتير. ف ممكن إيه، فالأخ راح يتزوج بنت صديقه الرجل الكبير ده، والشيخ يأبى أن يرى الأخ امرأته، يقول لا يمكن يراه، ده خلاص ده أصبحت إيه، همات يا رجل، ده أنت تحكم إلى الشريعة، ده أنت ما يكونش في، ده أنت لو وجدت في قلبك من هذا ده مرض، هذا إيه، هذا مرض، تظهر أمامه ويسلم عليها ويرى وجهها ولا إشكال في إيه، في إيه الإشكال في ده، شايف؟ فأنت الآن التسليم التسليم التسليم، زي بعض الناس في الحج والعمرة، المرأة بإيه لا تنتقب، صح؟ شرع الله إلا تنتقب ولا ترتدي القفازين، فيقول لا هذا ما إيه نصف، إحنا هنلقي صح على وجهها إيه، أو وجهها ستر كما في بعض الإيه، في بعض الروايات أسماء، خلاص هتلقي على وجهها إيه هذا الستر، بس مش نقاب، لا مش راضي، وكمان طب الإيدين دي ظاهرة، لا لابد أن تخفيها تحت الإيه، تبقى الأخت ماشية مكبلة كده تحت الخمار بتاعها أو الشيء اللي هي لابسها، هذا تنطع ولا لا، هذا تنطع، والله لو أمر الله أن تظهر النساء الوجوه وتنزع النقاب في أيام العيد لفعلنا هذا، هو الذي فرض النقاب وهو الذي منعها هنا، يبقى أنت بيبقى فيه تسليم لأحكام الشريعة، مش الإنسان بقى على هواه كما قال بعض الناس، والله اللبس اللي لابسه الأخوات ده أنا مش عاجبني، مش عاجبك ملحفة يعني إسدال وملحفة ونقاب ومنزلة بشتين، يقول برضو لو مشيت كده بتلاقي الهواء إيه يجسد جسد، طب أنا هنحطها لك في برميل يعني وبنمشي بيها، طب ما هي المرأة كده، هي المرأة كده عورة، فعلت ما فعلت، أنا أعرف بعض الإخوان كان ما يمشيش مع زوجته في الشارع أبدا، ولو جه شوية هوا يروح ركنها على الحيطة كده موقفة لغاية لما الدنيا إيه تهدى، والله إن لم يكن هذا تنطع فلا يوجد تنطع في الدين أصلا، فيعني يا إخواني إيه إياكم والتنطع في الدين، آخره الترك. ما الحكمة من عدم شرعية الزواج أثناء الحج؟ هذه أيام عبادة لا يشغل بها الإنسان، الإنسان يشغل بالنكاح أم لا، حينما يعقد على امرأة يشغل بها وبنكاح، وهذه أيام ذكر لله وأيام عبادة، فلا يشرع الزواج فيها. هل يجوز إذا قلت الطلاق هكذا، الطلاق بالهمز يقع طلاق، أم لابد من النية، أم الطلاق صريح، لأن العامة يقولون الطلاق الهمز، لا العامة يقولون الطلاق ويقصد الإيه، ويقصد الطلاق. زوجتي تعيب علي أني لم أجلس معها كثيرا، وهذا لطلب العلم والمذاكرة، فهل هذا يجوز؟ شوف هذه بقى تكون منن من الله، أنت الآن يا إخواني لا تكون سبب في فتنة أحد، لا تكون سبب في فتنة أحد، أنت الآن إن رأت امرأتك منك صدقا فعلت هذا، لكن ما تبقاش أنت إيه، ما تبقاش ما شاء الله مش عاوز تقعد معها أبدا، وفجأة كده يروح رنن عليك واحد تقعد ترغي معاه ساعتين ثلاثة ويجي يقعد طب الله اشمعنى يعني، انت مش مشغول يعني، هو مشغول معايا ومش ويجي التاني يقعد بالساعتين والثلاثة ما شاء الله، يبقى متضايق ومتنرفز يجيله التليفون بس من فلان تلاقيه بيضحك ومبسوط الله طب ما انت شغال حلو اهو، امال ليه مالك قافل ليه معايا لا يبقى أنت دلوقتي لو رأت منك صدقا تلاقيت اللي مثلا فلان بينادي عليا ولا عاوزني أنا مشغول وهي عاوزاني أنا مشغول، لا ده فعلا إيه مشغول، وترضى وترضى بهذا، ودي منن من الله تبارك وتعالى، والدعاء لها والتفهيم أن هذا إيه، أن أنا ما أعتقد يعني الأخ يجلس مع زوجته ويتحدث معها بود ورحمة ويؤلف قلبها ويقول والله هذا طلب العلم وأنت ترى كذا وكذا وكذا، لا يمكن، تلين المرأة لازم تلين وتعطيها حقها يا أخي، ما هو الزوجة دي لها حق برضه، نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة الجاي.